بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، نعوذ بك من علم لا ينفع، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك اللهم لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة. اللهم واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله أمامنا يقودنا إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، تحدثنا عن ما نزل بالمسلمين من بلاء شديد واقع. هذا البلاء يا إخوة هو شرط للجنة في الآخرة وللتمكين في الدنيا. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال عن الدنيا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فكأن مرحلة مكة كانت تعطي الشهادة العلمية المختومة لهؤلاء الصحابة أنهم جاهدوا في سبيل الدين وأعطوا أنفسهم للدين. دعوني أسألكم، في خلال 13 سنة في مكة، ألم يكن بعض الصحابة قد وصل إلى سن الزواج ويريد أن يتزوج؟ وبعض الصحابة قد وصل إلى سن العمل ويريد أن يتاجر ويوسع دخله، وبعض الصحابة قد رزق بأطفال صغار في سن 3 و4 و5 سنين يخشى عليهم أن يموت من شدة التعذيب ويترك وراءه هؤلاء. ألم تكن الأموال والتجارات عندهم مهددة؟ صهيب الذي بدأ من الصفر وبلغ درجة الغنى، كيف أتصوره وقد حبس بتجارته 3 سنوات مال راكد؟ كل هذه اختبارات مرت على الصحابة عودا عودا وشيئا فشيئا. مش مسألة ان واحد ماسك كرباج بيضرب صحابي، لا، المسألة أعمق وأوسع. مسألة أنهم صمدوا لدينهم برغم كل عوادي الحياة وكل عوارضها. أقول هذا لأن منا من يأتيه زمن التخرج من الجامعة، البحث عن عمل، البحث عن عمل إضافي لزيادة الدخل، الزواج، الإنجاب، فتجد هذا كله يقعد به عن الطريق الذي كان يسلكه. الصحابة تعرضوا لكل هذا الصد فصمدوا له، ولذلك جاءهم التمكين لأنهم أثبتوا أنهم أهل هذا الدين. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة، الأموال التي تحصلت والتجارة اللي لسه بتعمل أموال، أموال نتجت فعلا أو تجارة لسه بتنتج في أموال، تجارة تخشون كسادها، أموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها. إذا كان ده كله على بعضه، بالآباء بالأبناء بالذرية بالإخوة بالعشيرة بالبيوت بالتجارة، أعز عندك من الله؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الصحابة خلصهم الله تعالى من هذا كله بتوالي الاختبارات عليه، فأصبحوا ربانيين. عبد عبارة عن عبد رباني أعطى نفسه لله، وهذا هو الفارق الجوهري بينهم وبيننا. عندنا يا إخوة تزاحم داخل كل واحد مننا درجة من الزحمة. الحياة بكل عنفوانها، وبعض اللقاءات والتسبيح والعبادة ببساطته ولطفه وانسيابه. هذا الزحام يجعل الإنسان ليس ربانيا، بل يضع على رأسه عمامة وقد يخلعها أحيانا وقد يلبسها أحيانا. الدين ليس هكذا، ولذلك لا تنتصر أجيال المسلمين التي بهذه الدرجة أبدا. ولقد قرأت التاريخ الإسلامي من ساعة نزول جبريل عليه السلام حتى هذا اليوم أكثر من مرة، فما وجدت المسلمين انتصروا أبدا إلا في الوقت الذي تمحضوا فيه لله عز وجل، تركوا كل شيء وجعلوا الله غايتهم الوحيدة في هذا العيش، في هذه الحياة يجاهدون. إنما طول ما تجدوا يعني بيدي هنا شوية وهنا شوية وبيبدل في كل مراحل التاريخ، تجد الصالحين موجودين لكن لا ينجحون إلا إذا تمحضوا تماما لله رب العالمين. ففترة مكة كانت فترة تصفية وترويق وصفاء لهؤلاء المسلمين ليصلحوا أن يكونوا أهل هذا التمكين. ولذلك أنا وإن كان ده فيه سبت شوية للأحداث، إنما إيه 300 واحد دول يحاربوا؟ ده 300 واحد دول ما فيش، يعني 300 واحد جايين بعقيدة جديدة قصاد الجزيرة العربية دي كلها، لكن ينتصروا في بدر. ويقول الله لانتصارهم: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. 300 واحد بيتخانقوا خناقة في الشارع، لكن الله أجرى على أيديهم هذا التمكين، وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. ولذلك ما قلناه أستغفر الله العظيم، لم أقصد أبدا إن إحنا نهون من شأن المسلم أو من شأن قدره، أو نقول والله يضرب يتعذب يتقتل ما حدش يغضب له، لا 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 أبدا. لقد يعني عرفنا في ديننا أن الكعبة بقدسيتها لا تساوي حرمة ولا قدسية مسلم واحد. ورحم الله عبد الله بن عمر سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل الكعبة ونظر إليها يعينها يقول: يا سلام، ما أشد هيبتك، ما أعظم حرمتك، وحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. مسلم واحد، كومة مرمية على الحيطة، واحد كده بيشحت، حتى هذه الكومة المرمية التي لا تملك مالا ولا صحة ولا قوة ولا تملك شيئا، هي عند الله أعظم حرمة من الكعبة، لأنه ده مسلم واحد. غدا سيكون أصلا أنت شايف واحد في ثياب رثة مرمي على الرصيف بيقول الدنيا لله، لكن انظر إليه نظرة المؤمن الصادق تجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بملوك الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف أو كل فقير ضعيف لو أقسم على الله لأبره. إنسان مسلم صادق وعاش حياته الدنيا السفلى عاشها فقيرا ضعيف، فلما ذهب إلى الله جعله من ملوك أهل الجنة. فحرمة هذا الرجل حرمة ملك في الجنة، مش ملك في الدنيا، مش ملك إسبية ولا أسبانيا ولا الأردن ولا لا، وإنما حرمة ملك من ملوك الجنة. لكن يا إخواني قد يحدث تعارض بين حرمة المسلم وحرمة الإسلام كله، بين مقتضى حرمة المسلم ومقتضى حرمة الإسلام كله. حينئذ المسلمون يجب عليهم أن ينتصروا لحرمة الإسلام، والمسلم في سبيل حرمة الإسلام يروح شهيد مستشهد، زي بعضهم مش هيجروا حاجة، فإنه يذهب إلى الله شهيدا أو يصاب بشيء من الإيذاء. إنما لو أن حرمة المسلم لم تتعارض مع حرمة الإسلام لا نحن ننتصر للمسلمين لدرجة أن جيشا كاملا يتحرك لنصر الإسلام علشان امرأة واحدة أهينت. ولذلك في مكة بلال بن رباح يعذب، خباب بن الأرت يعذب، بل رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم يؤذى، ولكن حرمة الإسلام تقول كفوا أيديكم لتبلغ الدعوة مداها ومنتهاها. وعايز أقول لكم حاجة، وإن كنا احنا كثرنا قوي في هذا الكلام، لكن نظرا لأنه من أكبر عرى فهم الإسلام في العصر الحالي، أبو لهب نفسه أوشك أن يدخل في نصرة المسلمين. في يوم من الأيام وجد المسلمين يعذبون، فوجد أبا طالب يدافع عنه، ووجد قريشا تثقل على أبي طالب وتهدده، لدرجة أن قريش قالت لأبي طالب شوف يا أبو طالب، إما أن تسلم لنا ابن أخيك وإما أن ننازلك أنت وإياه ونقضي عليكما جميعا. شوف بقى الرجل المهيب الشيخ الوقور شيخ القبيلة الذي لا يستطيع أحد أن يرفع بصره ليقتحمه، لما يتهدد يقول له أنت وأخوك أنت وابن أخوك، فينده أبو طالب لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له يا ابن أخي أبقي على نفسي وعليك، أو أبقي علي وعلى نفسك، أبقي علي وعلى نفسك. فلما وجد أبو لهب أن قريشا أثقلت على أبي طالب وقف لحظة وقال ما لكم وللشيخ أتثقلون عليه بهذه الطريقة؟ والله لئن لم تنتهوا عنه يا معشر قريش لنقومن جميعا دونه ولنقومن على الأمر الذي يقوم عنه. يا خبر أبيض، أبو لهب. فإذا بمعشر قريش أنفسهم يقولون له يا أبا عتبة لا والله نفعل ما يرضيك ولا نفعل ما تكره، وانصرفوا عن أبي طالب. هذا الأسلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكوت عن الرد كان إنجاحا في منتهى الذكاء للخط الأساسي للرسالة في هذه المرحلة، وهو الدعوة وإبلاغ الدعوة للناس، لدرجة أن أبو لهب أوشك أن يمسك بسيفه ليدافع مع أبي طالب عن الإسلام. ولذلك في فرق بين واحد زي حضرتك بيكسب أعداء للدعوة الإسلامية كل يوم، وبين واحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تابعه يكسب للدعوة الإسلامية أنصارا في كل يوم. اللي حصل إنه كل يوم يكسب نصير جديد. إحنا النهاردة أحيانا في كل يوم نكسب عشرات الأعداء، عشرات الأعداء. يجب أن نفهم هذا المعنى. ولذلك أيها الإخوة أعود إلى الخط الرئيسي وأقول مرة عاشرة، ما الذي كان يفعله؟ أصل في ناس متصورين إنه خط السيرة شكله كده، من الأحداث اللي جاية هي أن حصل تعذيب وفضل المسلمين يتعرضوا لتعذيب. يا إخواننا كلما رجعت إلى السيرة وجدت أن كل الذي كان يفعله المسلمون هو الأربع حاجات اللي احنا قلناهم عليهم قبل كده، نفس إعلان الدعوة ونشرها والجهر بها مش واقفين أبدا، نفس التزكية والتربية وتجميع الجماعة المسلمة وإعدادها مش واقفين، نفس محاولات إنجاء المسلمين المعذبين اللي يتعرضوا لإيذاء. والنقطة الرابعة التمنع عن الاستدراج، لا يستدرجون أبدا، مع أنه حصلت محاولات استدراج. حصل خباب بن الأرت راح قال يا رسول الله يعني ألا ترى ما ينزل بنا، نحن على الحق وهم على الباطل، ادعو لنا يا رسول الله، استنصر لنا، قول يا رب، وقد جاءه العذاب كما ترون. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ما يقولوش كلام بسيط، لا، لأنه دي من مفاهيم الإسلام، مفاهيم الإسلام لا نفاق بشأنها واضحة، يا خباب هذه سنة الله في الذين خلوا من قبل، الرجل من قبلكم كان يوضع المنشار عليه ينشر عظم رأسه وجسده حتى يقع على الأرض نصفين، وبأمشاط الحديد تمشط أعصابه ولحمه يسلخ، فما يصرفه ذلك عن دينه إنما يصبر. خباب بن الأرت بعد، شوف يا أخوانا التعذيب عمل له ضعف نفسي، لكن كلمات الرسول عملت إيه؟ أعادت له القوة النفسية إلى مجدها وأوجها، فعاد متزنا. ولذلك الذي أدخل عمر بن الخطاب في الإسلام خباب بن الأرت، سبحانك يا رب. الذي أدخل المعذب عمر هو المعذب خباب بن الأرت، وهو الذي دله على مكان رسول الله، وهو الذي أسمعه القرآن. روعة في أداء الرسالة الإسلامية. ولذلك أخوانا لما نتكلم عن الصبر لله، ما تفتكرش الصبر يعني تضرب وتسكت، لا، الصبر على خطك أنت الذي أعطاك له الله عز وجل، أعطاك إياه الله عز وجل، أنت فاهم خطك. وده معناه أن الواحد يبقى فاهم الإسلام يقتضي إيه النهاردة، يبقى فاهم بالضبط ماذا يتطلب الإسلام. إنما واحد عايش مش عارف الإسلام عايز إيه بالضبط، شيء طبيعي ألا يبلغ شيئا من النتائج. أقول لكم إيه، بلغت التعذيب مدى لا يتصور، لدرجة إنه أبو بكر الصديق، والواقعة صحيحة مروية في صحيح البخاري، أبو بكر الصديق الذي كان بالأمس يعتق العبيد المعذبين، والذي كان بالأمس يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، لم يتحمل كل هذا القدر من الإيذاء والتعذيب، ما قدرش، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله إذن لي أن أخرج. هتروح فين يا أبو بكر؟ أهاجر الحبشة زي بقية الناس اللي بيهاجروا. فأذن له بعد ما اشتد عليه الأمر، أذن له. فخرج أبو بكر حتى خرج خارج مكة 3 ليال. رايح فين؟ رايح الحبشة. قابل رجلا من قريش من الكافرين، قال له: الله، على فين يا أبا بكر؟ قال له: والله يا سيدي قومك آذونا واضطهدونا وضربونا وما عاد لنا مقام، فماشي. قال: لا والله يا أبا بكر، إنك زينة القوم، لا أنت تخرج لا يمكن. أبو بكر السمح الطيب يخرج، لا، عد في جواري. والمشركون كان عندهم، أو العرب عموما كان عندهم نظام الإجارة، يقول: أني قد أجرت فلان، فلو حد اعتدى عليك كأنه اعتدى على الرجل القوي ده شخصيا. وكان هذا الرجل أظن كان اسمه ابن الدغنة أو ابن الدغنة. دخل أبو بكر بعد أن هاجر إلى الحبشة، مشي 3 ليالي في طريق الحبشة، وسافر وخرج بره المدينة أكثر من ده، يعني أكثر من 150 كيلو مثلا، لأنهم أظن كانوا يسيرون في اليوم الواحد قرابة من 500 إلى 600 كيلو بالتقويم الحالي، فيبقى مشي أكثر من 1500 كيلو ثم عاد. لكن يا أخوانا شوف روعة الإسلام، عشان تعرف إن إحنا لا نستفيد بسنن المجتمع إلا في الجانب اللي داخل في خطتنا نحن. أبو بكر الصديق يعلم أن إظهار الشعائر الآن هو من يعني ملامح العمل الإسلامي، وربك فكبر، هذا الظهور. فاتخذ مسجدا أبو بكر، اتخذ مسجدا عند باب داره، الأوضة اللي في بيته اللي مطل على الشارع، عملها مسجد له. وانتوا عارفين الصحابة خرجوا في صفين ليصلوا، وتعلمون ان رسول الله كان يجهر بصلاته ما استطاع الى ذلك سبيلا. ابو بكر اتخذ الغرفة المشرفة على الطريق مسجدا يصلي فيه. فكان اذا صلى وكان رجلا اسيفا يهزه القرآن فيبكي، فيجتمع الناس يسمعون، وتأخذ الشفقة والرأفة الناس، والعبيد يتجمعون حوله ويبكون. فكان هذا الظهور بمظهر الناسك العابد، سواء الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو بقية المسلمين، ما بيضربش حد لكنه يعبد الله. الكلام ده بالنسبة لأهل مكة الذين ربوا على تعظيم الشعائر خطير جدا. الله، ده الناس بيصلوا، هم شتموا واحد، هم ضربوا واحد، ده بيصلوا. فلما وجدوا ذلك لقوا الناس تتجمع، فعرفوا ان وقت يتجمعون حول ابي بكر الصديق يستمعون اليه ويبكون ببكائه، فراحوا للراجل هذا المشرك الذي اجار ابا بكر، قالوا له لا ما ينفعش الكلام ده، لقد اجرته منا فما نستطيع اليه سبيلا، وانت على ديننا وهو يفعل كذا وكذا، كيف تتركه؟ اما ان تمنعه من الصلاه، وشوف الكلمه صعبه حتى، اما ان تمنعه من الصلاه واما ان تخلي بيننا وبينه. الرجل اجار ابو بكر الصديق، اي نعم، وقال له انت زينه القوم، لكن هو مشرك. فذهب اليه وقال يا ابا بكر ما امنعك من صلاه، ما اقدرش امنعك، لكن لولا اتخذت مسجدا داخل دارك، بلاش اللي بره، فيها حاجه دي، صلي زي ما انت عايز صلي، بس اقفل على نفسك خش صلي جوه، كل واحد يصلي في بيته، يصلي في او يعني مش لازم. لكن خطة الاسلام في هذا الوقت ليست كذلك، خطة الاسلام ان تظهر الشعائر وان يعلم اهل الحرم الذين يقدسون النسك ويعرفون حقها ان هؤلاء قوم مصلون. فقال ابو بكر الصديق لا، ابو بكر اللي كان بيعذب لحد ما خرج، قال لا لا أغير صلاتي ولا مكان صلاتي، وإن أردت فإني أرد عليك جوارك. قال فاردد علي جواري. فخرج أبو بكر قال إني قد رددت جوار فلان. يا خبر أبيض، كان في ملطش وملأف ضرب هؤلاء وتعذيبهم، ثم وجد نجاة، خلاص كان كفاية عليك كده أبو بكر، لقد نجيت بالأمس قوما من وطأة التعذيب عن طريق الشراء والاعتاق، النهاردة أنت اللي تتعذب لحد ما تخرج مهاجرا من مكة وتترك حبيبك صلى الله عليه وسلم من شدة ما تتعرض له من الإذاء والتعذيب، وبيقول لك صلي جوه. قال له لا، هو أنا عايز أصلي وأخش الجنة وكده وخلاص. الجنة لا يدخلها إلا صاحب الدين، والدين هنا يقول لا بد من إعلان الصلاة، مش الصلاة بس، إعلان الصلاة. فقال لا يمكن أن أستخفي بصلاتي. ولذلك رحم الله علي بن أبي طالب لما وقف وقال للناس بعد الكلام ده بأربعين سنة ولا أكثر، قال لهم مين أفضل، أبو بكر الصديق ولا مؤمن آل فرعون؟ فالناس سكتوا. قال ساعة واحدة من أبي بكر الصديق خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. فذاك رجل يكتم إيمانه اللي هو مؤمن آل فرعون، وأبو بكر رجل، وأنا مش هكمل لكم لأنكم تعلمون الباقي، أبو بكر الصديق رد على الرجل جواره علشان يحمي بس جزئية أن الشعائر لا بد أن تظل معلنة في عالم أو في دنيا أو في مجتمع مكة بمن فيه من المسلمين والمشركين. وهنا أيها الإخوة اشتد التعذيب للدرجة دي، لدرجة أن عمر بن الخطاب يعارك ويحارب، وهنا اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرارا من أروع وأجمل ما يكون، وهذا ذكاء الداعية. إذا أراد الداعية أنه يحول خط سير المعركة بذكاء متفرد، اتخذ قرارا عجيبا، أنه قال للمسلمين بعد أن اشتد بهم الإيذاء اذهبوا أو هاجروا إلى أرض الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا به. شوفوا يا جماعة، أنا عارف أن كل الإخوة والأخوات الحاضرين يعلمون علما يقينيا أنه كان في حاجة اسمها هجرة الحبشة، وقد يظن بعضكم أني أبالغ عندما أقول إنه كان قرارا عظيما وفذا، لكن هذا القرار البسيط هجرة الحبشة أحدث انقلابا حقيقيا في الموازين. أولا، بدل ما كانت المشكلة مشكلة محلية، شوية ناس بيعصوا آبائهم وأعمامهم وإخوالهم وبيطلعوا من دينهم ويذهبوا إلى دين آخر، تحولت فورا إلى مشكلة دولية، أن عقيدة الإسلام عرفت على مستوى الدولي، خرجت من قارة آسيا وذهبت إلى قارة إفريقيا، وخرجت من حكم العرب إلى بلد تحكمها إمبراطورية الأحباش، وأصبح هذا الكلام مسار، والحبشة كانت مركزا للتجارة بين كل إفريقيا، الغرب الإفريقي والجنوب الإفريقي من ناحية، وبين العرب وما يأتي من الهند من ناحية أخرى. اختار مكانا جعل الأمر فيه فجأة بمجرد وصولهم إلى الحبشة أمرا معلنا واضحا مؤثرا في كل الناس. المسألة الثانية أنه نقل الدعوة إلى لأول مرة إلى النصارى، فكما أن هجرة إلى المدينة بلغت الدعوة إلى اليهود، الهجرة إلى الحبشة أبلغت الدعوة للنصارى. وواقعا مش جواب، لا، المسلمين يحيون بينهم، ولذلك أدى هذا الأمر إلى أن مالك الحبشة شخصيا أسلم وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار من أتباعه. فهجرة الحبشة وهجرة المدينة كان من ضمن أهدافها الكبيرة اللي تحققت أن بلغت الدعوة أهل الكتاب يهودا ونصارى. أضف إلى ذلك أنها تدل على ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يختار الأرض فعلا، الأرض فعلا المناسبة، أرض تعتبر مركز للتجارة ستبلغ العالم كله هذه الدعوة، أرض لا يظلم فيها أحد لأن ملكها رجل عادل، ملك عادل محدش هيتظلم عنده. ثم أرسل على رأس هؤلاء ابنته، يعني ممكن يقول لها خليكي قاعدة أديني أنا وأنت في حماية جدك، إنما أرسل ابنته. وعارف ليه؟ لأنها أرسلها مع زوجها عثمان بن عفان، وهذا من أعظم ما يدلنا ويعلمنا ما معنى عروة الأسرة، ما معنى رابطة الأسرة. يرسل ابنته مع زوجها في طريق مش آمن قد تدركه قريش، وفي بلد لا يعلم أحد إلا الله ما الذي سيحدث للمهاجرين إلى هناك، لكن يرسل بنته، مش يقول له لا أنت رايح فين تسيب بنتي، لا، يرسل ابنته مع زوجها، ويرسل ابن عمه جعفر بن أبي طالب يرسله كذلك إلى الحبشة. وبدأت هجرة المسلمين إلى الحبشة، ومش هجرة مئات، ده كل اللي هجروا لم يزيدوا عن 80 إلى 85 واحد، يعني من 80 فرد إلى 85 فرد من المسلمين، فيهم عثمان بن عفان، وفيهم جعفر بن أبي طالب، وفيهم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة إلى الحبشة يا إخوة كانت زي ما قلت لك قلبت الموازين. أنا عايز أقول لكم حاجة في نفسي، إحنا لما بنتكلم في السيرة، إحنا قبل ما نتكلم في السيرة كنا تكلمنا في بعض الموضوعات التي أحيت الروحانية في القلوب. لما جينا نتكلم في السيرة بعض الإخوة بدأوا يلاحظوا إن إحنا بننتقل إلى شيء من من العقلانية والعلمية شوية. لازم أفهم أن العمل الإسلامي وخطة الإسلام تحتاج الشخصية المسلمة المتكاملة التي تربت على الإسلام تربيا متكاملا. العقلية الفذة الرائعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إدارة هذه العملية طبعا بوحي من ربه عز وجل، لازم نعرف أنه استطاع أن يحاصر قريش. أنا في رأيي أن كل اللي بتعمله قريش ده زادها حصارا جوه البلد، ناس بتسلم، واحد يبقى بيحارب الإسلام ويرجع إليه ابنه أسلم، مراته أسلمت، ابن عمه أسلم، قائد العيلة دي أسلم. لدرجة أنا حكيت لكم قصة الرجل الذي ظلوا به قالوا له اوعى تسمع للرسول عليه الصلاة والسلام، فلحد ما حشى ودن قطن، مش قلت لكم على القصة دي؟ فلما رآه وقع الرسول في قلبه، يعني الرجل فقال سبحان الله أنا عيب، أنا رجل شاعر وذكي ولبيب وأفهم أسمعه، فسمع منه فأسلم، فأسلمت القبيلة اسمها قبيلة داوس، طفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة داوس، وأبو ذر الغفاري أسلم باللمعاء، يعني تشعر أنهم حوصروا بالداخل، وفجأة فوجئوا بأن تجارة العرب التي تذهب إلى الحبشة أن الإسلام قد خرج متمثلا في 83 رجلا إلى الحبشة بدعوته بكينونته برسالة من محمد صلى الله عليه وسلم إلى ملك الحبشة، وكذلك فيها فيهم ابنته وفيها ابن عمه، وذهبوا جميعا إلى الحبشة. مسألة قلبت الموازين. فالذي فعله المشركون أنهم أسرعوا بسرعة، أرسلوا وراء هؤلاء من يستعيدهم لسلطان قريش مرة أخرى، ما بيسيبوش حد. قصة المخابرات الحديثة مش حاجة جديدة، مش إن الوقت فيه ضابط مخابرات يروح بره يتابع، دي حاجة جديدة، لا، مسألة طبيعية في خطة. مش إن أنا رحت إلى دار آمنة، ووالله يا إخوة في أول مرة قرأت فيها رواية سيدة أم سلمة رضي الله عنها اهتزيت اهتزاز لازلت أذكر صداه حتى الآن، وهي تقول في بعض الليالي ما معناه أنهم باتوا بشر ليلة، لأنه مش مستنين إما هيحصل كذا وإما كذا. ليه؟ لأنه عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد أسلم بعد ذلك رجل من أدهى وأذكى وأمكر العرب، لدرجة أنه بعد الإسلام كان يقول والله لولا الإسلام لولا الإسلام لفعلت لهم فعلة، يعني بما معناه أنهم يضيعوا في حبائلها إلى يوم القيامة. واللي حصل نراح وبعتوا عمرو بن العاص وبعتوا معه آخر. عمرو بن العاص في الجاهلية كان شخص بقى أنت عارف الشخص الذي لا دين له، الذي إذا خاصم فجر، لدرجة أنه لما هقول لك هو عمل إيه، قال لأفعلن بهم فعلة تستأصل خضراءهم. يعني إيه تستأصل خضراءهم؟ خلاص مع عدو هياخدهم يقتلهم واحدا واحد وتصبح ملهمش ذرية، 83 واحد دول. والمسلمون تعرضوا لاختبار عنيف بسبب هذا، لأنه كان المطلوب منهم كلمة واحدة، يقولوا دينهم الصحيح ولا يكتمون دينهم الصحيح. اللي حصل إيه؟ أنهم خرجوا إلى الحبشة، فانقلبت الموازين، وقريش فجأة وجدت نفسها محاصرة، والإسلام هو اللي بينتشر. إحنا معنا القوة والضعفاء ينتشرون، إحنا أصحاب البطش والحكم والسيادة والمستضعفون ينتصرون. مسألة طب وبعدين نعمل إيه؟ وهذا هو قول الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، لا ينتصرون أبدا. فأرسلوا رجلين منهم عمرو بن العاص إلى الحبشة، ودلهم خطة معينة. اسمعوا، الحبشة يحكمها ملك اسمه النجاشي، هذا النجاشي معه بطانة. البطانة اللي هو ايه؟ مستشار رئيس الجمهورية، كبير رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وزراء رئيس الجمهورية، مساعد رئيس الجمهورية، اللي هم من حوله، سواء رئيس جمهورية أو ملك أو يعني سلطان أو أي اسم، لكن هذه هي البطانة. البطانة عند النجاشي كانوا بطارقة، بطارقة فيهم الصبغة الدينية لأنه حكم ديني كنفي، وفيهم أيضا صبغة البطانة اللي قاعدين حواليه. فتصوروا يا إخوة أن قريشا أرسلت هدية مستطرفة، وده نص رواية المرأة المسلمة التي روت الحديث أظنها أم سلمة، هدية مستطرفة لكل بطريق من هؤلاء البطارقة، وأمر الرسولين عمرو واللي معاه أن يبدأ بالبطارقة فيعطي لكل بطريق هديته، ويقعدوا معاه قعدة ظريفة 10 دقائق ربع ساعة، يدوله هدية ويكلموه كلام حلو لحد ما الراجل تعجبه الهدية ويعجبه كلامهم، يروح قايل له والله يا سيادة البطريق لقد أوى إلى أرضكم، لقد أوى إلى أرضكم قوم فتية منا خرجوا على، أقولها لك بالبلدي أحسن، خرجوا على طوع أبائهم وبهدلوا الدنيا وشتموا أبوهم وجدهم، وخرجوا على طوعنا وجابوا دين له ديننا وله دينكم، يا ريت كان يبقى دينكم انتوا كمان، ده جابوا دين كده ما فيش حد في العالمين عليه، تخريف. والزوج منهم خد بنتنا وسافر بيها، فاحنا يعني زعلانين أو جايين نتدرس هذا الأمر. والبركة فيكم، احنا يعني عارفين انكم أهل الدين، ويهمنا انكم تدافعوا عن الدين. الأديان خرق ده من الإسلام في شيء، ده من المسيحية في شيء، ده من يعني حتى تمكنوا من البطارقة جميعا. فحينئذ ذهبوا إلى النجاشي في موعد ضربوه وحوله بطارقته، وعرضوا عليهم عليه القضية، وأعطوه الأول الهدايا أيضا الضخمة العظيمة جدا، حتى فرح النجاشي وشكرهم وأكرم وفادتهم وكل شيء. فلما حدث ذلك بدأوا يكلمون النجاشي وقالوا له سلمهم إلينا. البطارقة جاهزين، موافقون موافقون، فيش تفكير، هي كذا كذا موافقة موافقة على طول. فجم البطارقة أول ما سمعوا عمرو بن العاص ومن معه، ويحذروا أخواننا دائما من البطانة اللي رأيها جاهز قبل كده، التصويت بتاعها جاهز. أنا أقول لكم وقع شفتها بعيني في أحد المجالس التشريعية العظيمة جدا جدا اللي انتوا عارفينها. رئيس هذه الجلسة عرض موضوع وقال موافقين موافقة يعني. ففي هذه الوقت واحد من أعضاء الناس دول المجموعة دي داخل من الباب، فداخل رفع إيده موافق، فداخل من الباب كده حتى إيده خبطت في الباب فوطى شوية ودخل ورفع إيده. فضحك الرئيس يعني حتى برضه تبقى الطريقة، طب استنى شوية. ضحك الرئيس وقال له انت موافق على ايه؟ قال له والله يا رئيس ما اعرف، انا شفت فلان بيه رفع ايده وانا مصدقه يعني. فاحذروا دائما من الموافقة المسبقة، الشخص اللي قبل ما يفكر موافق او رافض، قبل ما تقول له الموضوع هو مع يعني ده لازم تحذر منه لانه لا عقل له. فاللي حصل من البطارقة اول ما سمعوا كده قالوا نعم ايها الملك اسلمهم اليهما، فانهم شوف بقى الحجة الجميلة، فإنهم قومهم وهم أعلى بهم عينا، يعني هم نظرتهم فيهم يعرفوا أحسن من كده. وبعدين خلي بالك الهدايا كويسة. كذلك البطارقة لو رفضوا مطلب عمرو بن العاص ومن معه يبقى يدوا الهدايا، وأنا بصراحة بحب الهدايا فمش هقدر أخدها فهوافق له. تأتي هكذا، ولازم نفهم الحياة ماشية إزاي. ولذلك في الإسلام أيما إنسان ولي أمرا وجاءته هدية، هذه الهدية لا يأخذ منها شيئا إلى بيت بين المسلمين. عارف ليه؟ حتى يستوي عنده أن يقبلها وأن يرفضها. ما هي مش بتاعته مش بتاعته، ومش هياخدها مش هياخدها، لو رفضها مش هياخدها، ولو قبلها برضو مش هياخدها، تذهب إلى بيت بين المسلمين. ولذلك بعض كرام وكبار الصحابة، مش هقول لكم أسماءهم، جاء بهم عمر بن الخطاب وقفهم وقال لهم انت كنت والي وانت مالك كذا وبعت منه كذا، كل زيادة هي لبيت المال، احسب هات الفلوس. غضب الرجل، صحابي نفسه غضب، لانه عارف ان الزيادة دي جات من مصدر اخر حلال، لكن هذه القوة من قيادة الدولة كان لها هذا الاثر اللي هي تضبط العمل الاسلامي. عمر بن عبد العزيز كان ثريا، لكن أول ما أصبح خليفة للمسلمين وأمير للمؤمنين عمل إيه؟ أخرج ما عنده من الأموال والعقارات وتصدق بها على فقراء المسلمين، وعاد فقيرا لا يملك شيئا. ليه؟ علشان دايما تقول يريح نفسه، خلاص أنا أمير للمؤمنين ليس عندي مال ومش عايز مال، أنا هشتغل لوجه الله عز وجل. حتى أبو بكر الصديق وحتى عمر، أبو بكر كان بياخد من بيت المال مرتب علشان يتفرغ، لكن قدر من طرف خفي إن هو يوفر مما باعه من أمواله جزء، وراح مسدد لبيت المال كل مليم خده مرتب. الفارق كبير بين قبول ولذلك نظم الإسلام في الحكم هي اللي بتخلي الحكم الإسلامي حكم راشد. ده عمر بن الخطاب يا راجل رضي الله عنه، عمر بن الخطاب شخصيا لما جابوا له الكنوز التي غنمها المسلمون من كسرى ملك الفرس وفتح الصناديق وشافها، الرجل نفسه ذهل واندهش، قال سبحان الله ايه ده، كل هذه كنوز كانت عندهم وعف عنها الجند، ازاي المسلمين عفوا عن كل ده، ازاي سابوا الكلام ده كله. فواحد جنبه قال يا أمير المؤمنين لقد عففت فعفوا ولو نهبت لنهبوا. ياخد هو بس لؤلؤة كده، نائب الوزير هياخد اثنين، وكيل وزارة ثلاثة، وهو شغال. ما انت ما تقدرش هتقول له بتعمل ايه وكيل وزارة، يقول لك جرى ايه نائب الوزير. البدلات، بدل سفر وبدل إقامة وبدل تمثيل وبدل لبس وبدل ما حد غيرك ياخدهم. خلاصة الموضوع أن البطارقة توافقوا، ولكن النجاشية، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة رجل عنده فروسية ويفهم الرجال، قال النجاشي ملك لا يظلم عنده أحد. فقال النجاشي لا، ما أنا بمسلمهم إليهما حتى أسألهم الأولى بالعدالة. فنده لهؤلاء الناس، جعفر بن أبي طالب كان أميرا عليهم، نده لهم وسألهم إيه الحكاية. فانظروا أيها الإخوة إلى روعة الداعية عندما يعرض قضيته. جعفر بن أبي طالب إسلامه أقل من 5 سنين في هذا الوقت، لكنه يعرض قضية الإسلام على النجاشي، وهو يعرف أن النجاشي من أهل الكتاب. قال له كلام أنتم تقرؤونه في كتب سيرة، معناه أيها الملك لقد كنا قوما أهل جاهلية وأصنام، كنا نعبد الأصنام، وهو يعلم أن المسيحية تحرم عبادة الأصنام، ونأكل الميتة والمسيحية تحرم كذلك، ونشرب الخمور ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ونقتل الموؤودة ونفعل، وعدد له خصال الجاهلية المذمومة التي يأباها حتى ديانة هذا الرجل. لو حطيت انت نقطة هنا ووقف جعفر بن أبي طالب عن الكلام، يكفيه أنه كسب النجاشي ضد عمرو بن العاص واللي معاه. على الأقل الناس دول يا أيها الملك مش على دين انت بتحترمه، ده بيعبدوا الأصنام ويأكلوا الميتة ويسيئوا الجوار ويقطعوا الأرحام ويقتلوا الموؤودة ويغتصبوا الحقوق و و و و و حتى جاءنا أمرنا. ثم بدأ يعدد له خصال الإسلام الحسن: أن لا نشرك بالله شيئا، أن نصل الأرحام، أن نحسن الجوار، أن نفعل، أن 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 أن، حتى بلغ الأمر معه. قال يا أيها الملك فلما فعلنا ذلك، الشيء بقى اللي النجاشي لا يمكن يقول عليه لا، قال فلما فعلنا ذلك عدا علينا قومنا طهدونا وعذبونا وقتلوا منا، فأوصانا نبينا هذا أن نترك أرضهم إلى أرضك وأن نختارك على من سواك، وقال هو ملك لا يظلم عنده أحد. خلاص النجاشي شعر بروعة ما يقول الرجل. قال فهل معك مما جاء به هذا النبي؟ قال نعم. قال فأت به. فقرأ عليه صدر سورة مريم، سورة مريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. زكريا ويحيى ويعقوب من أنبياء هذا الملك، وما ورد في هذه القصة يقدسها الملك. وهذا اختيار الداعية اللي فاهم، مش يقول له بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين. طب ما هو قرآن، لكن أنا مش بقول القرآن إلا بالقدر اللي أنا عايز أثر في نفس واحد معين، وأثر فيه بما يرد عنده فعلا هو الآن. على يعني الحقيقة يمكن تكون قصة مكررة لكن بطريقة أخرى شفتها بنفسي. عقد قران والأخ بيقرأ في بداية العقد آيات. أنا عارف أنكم حافظين القصة المشهورة ده، لكن ده اللي سمعته يقول فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. كويس، بس يعني كويس ربنا يتقبل. انما يعني اللي حصل ان انا لقيت اصل المشكله في عقود الزواج يا اخوانا عشان تبقوا عارفين في المساجد بيحضرها عاده من لا يدخل المسجد الا في مثل هذه المناسبه. ممكن يحصل كده يعني في بعض الاسر فيهم ناس ما بيخشش غير يوم الجمعه غير حاجه، فلما يدخل يلاقي اصدقاء العريس كلهم ملتحين واصدقاء العروسه كلهم محجبات ولا منقبات حتى، وبيقولوا كلام، فيبدا القران الحفل بايات قتال ويقول اناشيد قتال، ممكن يخرج يعني. انما سيدنا جعفر بن ابي طالب كان رجلا داعيه موفق، فقرا عليه هذا ثم قال: واذكر في الكتاب مريم، هي بقيه سوره مريم، واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. رائع جدا. النجاشي حس انه حتى اللي بيقولوه اليهود، لانهم يقولون على مريم انها وقعت في الزنا وفي الفاحشه، فاستشعر النجاشي روعه هذا الدين فقال: اذهبوا انتم الامنون، من سبكم، من سبكم غارم دي بعد شويه، لكن انتم الامنون وامنهم في الارض. لما مشي عمرو بن العاص اغتاظ اغتياظا، بقى انا عمرو بن العاص معرفش اخد الناس دي من النجاشي وهم اللي ينجحوا؟ طيب والله لاتينه غدا بعمل استاصل به خضراءهم. فزميله قال: لا تفعل، دول مهما كان قرايبنا. وانظروا ايها الاخوه كيف دقس القلوب، ده لو نجح ان عمرو بن العاص اللي جاي مرسل لعند قريش هيقتل وهيعمل في ناس اساسا قرايب اهل قريش. انما الحجارة أحيانا تكون أكثر رفقا من القلوب المتحجرة. فاللي حصل تاني يوم قال: يا أيها الملك لقد جئتك بالأمس، قلت لك كلمتين اللي قلت لك عليهم، بس أنا جاي النهاردة أقول لك هؤلاء يقولون عن عيسى كلاما فجا عظيما، كلام ما يصحش يتقال. فأم النجاشي، وخلوا بالكم النقطة دي لأنها مهمة جدا، انقلبت نفسه. يقولون عن عيسى كلاما فظيعا، ازاي؟ اندهلهم يا ابني، اجري اندهلهم. فذهب لينادي هؤلاء اليه. وهنا يا اخوه وقف المسلمون وقد اخذهم كما يقول الرواه هذه الروايه بالنص، اخذهم الخوف من كل جانب، وقالوا: ماذا نقول للرجل؟ هنقول له ايه؟ اصل هي دي بقى نقطه الخلاف. النجاشي ومن معه يقولون المسيح هو الله أو هو ابن الله، ونحن نقول ليس إلها وليس ابن إله وما من إله إلا الله، وإنما عيسى عبد كما أن محمدا عبد صلى الله عليه وسلم، والعبودية شرف. ده ربنا سبحانه وتعالى كان ينادي الرسول في القرآن يقول له يا أيها النبي، يقول له يا أيها الرسول، ويقول محمد ويقول أحمد، لكن لما يجي في مواضع التشريف يقول فأوحى إلى عبده ما أوحى، إسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده. كويس، فتجد أن لفظ العبودية تأتي في موقع التشريف لأنه هي موضع الشرف. أنا شخصيا وإنت وكلنا لما يذكر باسمه غير لما ينسب الله عز وجل عبدا إليه ويقول فلان عبدي، ماذا نقول؟ فتكلموا حتى قال قائلهم: والله ما أخرجنا قومنا إلا لأننا كنا نشهد بالحق، أو نأتي هنا فنبيع ديننا، ما نقول به إلا ما جاء به نبينا. وحدثني عن قوم بيمشوا رايحين يتعدموا، هو رايح برجله يقول له يا أيها الملك عيسى ربك وإلهك ده عبد، والله يقول يا عيسى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني، أيوة نعم، لكن يعني ذهب إلى النجاشي ووقف بين يديه. نعم، قال: ماذا تقولون في عيسى يا جعفر؟ قال: يا أيها الملك نقول فيه ما قاله نبينا. الإجابة دي حلوة أوي. قبل ما أقول لك الموضوع أقول لك الشكل، أنا مش جايب من عندي، ودي دعوة، ما أنا ممكن أقول لك أقول فيه كذا وكذا وكذا، أنت تقول لي جبت الكلام ده منين؟ أقول لك جبته من دعوة الرسول. إنما هو يبدأ أولا بتقرير المبدأ، نقول ما قاله فيه نبينا، فيتعلم الداعي والمدعو أنه ما فيش حاجة من عنده. قال وماذا يقول فيه نبيكم؟ قال يقول إنه عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول وروح منه، وأنه خلق كما خلق آدم عليه السلام أبو البشر، وإنه لا صحة بقيت بقى إنه ما فيش صحة لإيماننا دون أن نؤمن بعيسى، وظل الكلام بهذه الصورة. فإذا بالرجل، وهنا أعود يعني قليلا إلى رسالة أخرجها جعفر وسلمها للنجاشي، قال هذه رسالة من نبينا إليك أيها النجاشي. الحقيقة يا جماعة لازم أفهم كيف تكون الدعوة إلى الله وكيف تكون إدارة عملية الدعوة. رسول الله يرسل رسالة للنجاشي، هدفها إيه؟ هدفها أن النجاشي يحمي هؤلاء الصحابة، مظبوط ولا لا؟ كان ممكن يقول له أو بلاش، أنا لو أنا اللي بكتب الرسالة دي يمكن أكتب كده. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الملك النجاشي العادل، تحية طيبة وبعد. يعني إحنا ناس لقينا قومنا بيعبدوا الأصنام ويأكلوا الميتة ويشربوا الخمر، طلعنا قلنا لهم ما يصحش كده، عدوا علينا وعذبونا، وعرفنا أن أنت ملك عظيم وعد أكلم وعادل لا يظلم عندك أحد، وهذه هي شيمة الملوك وعبقريتهم وعظمتهم، والعدل أساس الملك. ولذلك رأيت أن يعني أرسل أنصاري إليك ليكونوا في مأمن عندك ولتذهب بعز كبير واوى، لكن الرسول ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. أرسل إليه رسالة بدأت أولا بخط الدعوة الأصيل، أنه يدعوه فيه إلى الله عز وجل بكلام لين طيب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة. أما بعد، فقد أرسلني الله عز وجل رسولا، وقال ما يفيد عقيدة الإسلام في عيسى وفي مريم، وقال وأنا أدعوك وأنصح لك في الله أن تعطي لله عز وجل الإيمان وأن تتابعني على الطاعة. تتابعني على الطاعة، وكلمه في العقيدة، ثم قال وقد أرسلت إليك ابن عمي على رأس نفر من المسلمين، بما معناه على أساس أنهم قد يجدوا الأمانة في أرضك، والسلام عليكم. النجاشي لما تلقى هذه الرسالة وجدها رسالة رجل عزيز يهتم بعقيدته أولا، مش واقع تحت الحقوني وخلاص. ولما قال جعفر بن أبي طالب له هذا الكلام، أمسك عودا من الأرض فنكت به وقال والله ما عدا هذا الكلام ما جاء به المسيح قيد أنملة، وقال إن هذا وما جاء به المسيح لا يخرج من مشكاة واحدة. فالبطارقة حوله تعرفين بقى الهمهمة، إيه ده مش معقول معرفش إيه. قال والله وإن خرتم، فلما استشعروا ذلك سكتوا، وإذا بالبطارقة يحثون رجلا من الأحباش أن يخرج على النجاشي فيما يشبه الانقلاب وينضمون إليه وتنشأ معركة. فخرج هذا الإنسان، خرج على النجاشي وبدأت المعركة. فتقول السيدة أم سلمة فكنا لا ندري أيأتي إنسان لا يعرف حقنا أو لا يعرف من حقنا ما يعرف النجاشي. والنجاشي أسلم وصلى، ولما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم جعفر بن أبي طالب وما إلى ذلك. اللي عايز أقوله لكم بقى إنه سيدنا رسول الله على علياء أمره صلى الله عليه وسلم، النجاشي لما حصل كده راح بعت له ابنه، النجاشي بعت ابنه إلى الرسول قال أما بعد فإني أشهد أنك رسول الله برسالة وقد أرسلت إليك ابني في وفد تكريما لرسول الله. شايف رئيس دولة باعت وفد إلى رسول أساسا في بلده، شوف بيحصل إيه. ولذلك لما تيجي تتكلم عن هجرة الحبشة لابد أن تدرك من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم تعرف دي. يأتيه رسل من ملك من الملوك اللي من 40 سنة الحبشة دي كانت بعتله عن طريق أبرهة جيش يهدم الكعبة، النهاردة هذا الملك يرسل رسله لتكريم رسول الله وليعلن أنه يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نكتفي بهذا القدر. على كل حال أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وأسأل الله أن يختم لنا بخير أجمعين. اللهم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وأنت تغفر الذنوب جميعا فاغفر لنا. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وأنت تغفر الذنوب جميعا فاغفر لنا. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وأنت تغفر الذنوب جميعا فاغفر لنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين. اللهم ما قدرته لنا من أمر فاجعل عاقبتنا فيه رشدا. اللهم ما قدرته لنا من أمر فاجعل عاقبتنا فيه رشدا. اللهم ما قدرته لنا من أمر فاجعل عاقبتنا فيه رشدا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وانصرنا على من بغى علينا، ونجي المؤمنين من الظالمين، واجعلنا أهلك وخاصتك وعبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب كن لنا ما أحييتنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نعوذ بعزتك أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نعوذ بعزتك أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، تقبلنا على علاتنا واغفر لنا زلاتنا، وأحي موات قلوبنا، وأصلح فساد نفوسنا، واسلل سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب أنت الغني عن عذابنا ونحن الفقراء إلى رحمتك، فارحمنا ولا تعذبنا، وكن لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ما أحييتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين.